والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. الكافي في أصول الكافي عن الإمام الصادق سلام الله عليه. قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعالم من صدق فعله قوله، أو صدق عمله فعله قوله. فمن لم يصدق عمله أو فعله قوله فليس بعالم. مفهوم العالم في مصطلح القرآن الكريم وفي ما يستفاد من كلمات الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، الذين هم شراح القرآن والمطلعين على أسراره وحقائقه، مفهوم العالم ومصطلح العالم لمن يتدبر ويتأمل في كلماتهم وفي الآيات المباركة يجد أنه يختلف عن مفهوم العالم العرفي أو العلمي في الاصطلاح العلمي. نحن اعتدنا على أن نفهم العلم والعالم بمعنى من يدرك له إدراكات ومعارف وتصديقات نظرية في مجال وحقل من حقول المعرفة البشرية فهو عالم. هذا العلم علم منطقي أو علم اصطلاحي أو علم لغوي، وليس هذا هو ذاك العالم الذي يرد ذكره في الآيات المباركة بتقدير وتعظيم، ويوصف العالم هناك في تلك الاستعمالات بأوصاف عظيمة جدا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم بهذا المعنى الأدب اللغوي أو العلمي الاصطلاحي لا يلازم الخشية لله. كثير من العلماء خصوصا في عالم العلوم الطبيعية والتجريبية لا يؤمنون بالله أصلا، فضلا من أن يخشون الله. الخشية لله مرتبة عالية من الإيمان واليقين. فكيف يحصر إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ هذا الحصر فيه أيضا دلالة على أن هذا من لوازم هذا العلم. إذن فلا بد أن يراد من هذا العلم بعد آخر. والرواية التي نقلناها عن الإمام الصادق سلام الله عليه أيضا وكثير من الروايات الأخرى صادرة عن سائر المعصومين تؤكد على أنه من ليس له عمل ليس بعالم. ينفي عنه مصطلح العلم. من لم يصدق فعله وعمله قوله إذن فليس بعالم. العالم كأنه في على الاصطلاح القرآني والاصطلاح الشرعي أريد به ذلك الشخص الذي أدرك الواقع إدراكا حقيقيا واتصل به. وهذا الإدراك والاتصال الحقيقي بالواقع وبالحقيقة هو تلك المرتبة التي تلازم تلك الآثار العظيمة من خشية الله سبحانه وتعالى، ومن أن العلم يدعو للعمل يهتف بالعمل، فإن صدقه وإلا ارتحل هذا العلم. ذلك تلك المرتبة من الاتصال بالواقع والإشراف على الواقع وانكشاف الواقع إلى الإنسان وشهود الإنسان للواقع، تلك المرتبة تدعو للعمل وتستلزم الخشية وتستلزم تلك الآثار التي مرتبة في الآيات والروايات على العالم بهذا المعنى، لأن تلك المرتبة مرتبة المعاينة والمشاهدة للحقائق والارتباط المباشر بها، وهذه المرتبة ملازمة مع العمل، لازم وملزوم، وأحدهما يؤثر على الآخر. إذا لم يكن للإنسان حالة العمل والالتزام والتقوى هذه المرتبة لا تحصل لديه، تبقى صور خيالية ووهمية وذهنية مجردة من دون أن يكون له تلك المرتبة من الشهود واليقين والاتصال الحقيقي بالأمور. حينما يصدق الإنسان بوجود الله سبحانه وتعالى تصديقا نظريا محضا، ولا يستشعر حضوره بين يدي الله ولا يشهد الله في كل شيء، وهذا الإنسان هذا التصور المحض المجرد الميت البارد، هذا التصور قد لا يدعو إلى العمل، بل التصديق به أيضا قد لا يدعو إلى العمل فضلا عن تصوره، بخلاف ذاك الذي يجد الله في كل شيء، يرى الله في كل شيء، يعلم بالله، لكن هذا العلم هذه المرتبة من العلم المتساوقة مع الإحساس به إحساسا يملأ كل مشاعره كل وجدانه كل أفكاره كل جوانحه وجوارحه، مثل هذا الإنسان حين يدعو نظير ما أن الإنسان حينما يكون بين يدي شخص يحترمه كثيرا يلتزم بأوامره سيده مثلا مولاه، حينما يحضر أن يعلم أنه بين يديه جالس الآن سوف لا يرتكب معصية سوف لا يخرج عن أوامره، بخلاف وإذا كان يعلم بوجوده لكن لا يحس أنه جالس بين يديه، حينئذ هناك مرتبة الإدراك والتصديق لا تحمل وقد لا تحمله على الالتزام. هذا العلم هو العلم الذي يستلزم خشية الله سبحانه وتعالى، ويستلزم أن يكون العالم بهذا العلم والعارف بهذه المرتبة من المعرفة، حينئذ يكون ذا مقامات ومنازل عالية، وكلما ازداد عمقا في هذا العلم ازداد منزلة ورفعة مقاما عند الله سبحانه وتعالى، ولعله اذا ازدادت قدراته وحالاته وتصرفاته في هذا العالم ازداد قربه من عالم الله من عالم الملكوت، ازداد حالاته مع الله سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة من العلم المراتب التصورية والتصديقية والوهمية والخيالية والظاهرية من العلم من مقدماته، لكن ليست هي نفسه. فنحن حينما نعلم نتعلم ندرس ندرس نتباحث في علوم الشريعة، هذا في الواقع ليس هو الهدف، هذا مقدمة لتلك للوصول إلى تلك المراتب العالية. والتي من الواضح جدا من يراجع الروايات والآيات أن المقصود من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، من العلماء الذين هم كذا وكذا، العلماء الذي مجاري الأمور بيد العلماء، العلماء بالله في تلك الرواية المنقولة عن الإمام الحسين سلام الله عليه، مجاري الأمور بيد العلماء بالله. هذه المنازل وهذه الآثار وهذه البركات الشهودية والغيبية معا، والكرامات والآثار والمنازل المذكورة في الروايات للعلماء يراد به هذه المرتبة العالية، والمراتب السطحية والمدرسية والظاهرية من العلم إنما هي مقدمات للتكامل والوصول والبلوغ إلى تلك المرتبة. وهذا لابد لكل فرد منا من السالكين مسلك الروحانيين والحوزة والعلماء أن يكون على توجه تفصيلي والتفات وتركيز على هذه النقطة في كل مراحل تحصيله وسلوك العلمي والحوزوي. وهذا أيضا يستدعي كثير من الأمور الأخرى، أيضا يستدعي عدم الاقتصار على مجرد التعليم والتعلم وتصور أن هذا التعليم والتعلم مجرد أنه تعلم مصطلحا، تعلم فنا من الفنون، تعلم مجادلة، تعلم محاكمة، تعلم إن قلت والقلت في الأصول في الفقه في الفلسفة في الرجال في الحديث، انتهى، أصبح بعد ذاك الإنسان الذي هو وارث الأنبياء وأصبح مجاري الأمور بيده. ليس هكذا، مجاري الأمور إنما تعطى بيد العالم بذاك المعنى، والعالم بذاك المعنى في نفس الروايات وفي الآيات تشرح خصوصياته، مذكورة حدوده، وأنه ما هي صفاته، ما هي صفاته الأخلاقية، ما هي صفاته الاعتقادية، ما هي صفاته النفسانية، ما هي صفته مع ربه، خشيته لله، ثناؤه في الله، ذوبانه في الله، نكرانه لذاته، تجاوزه عن كل نفسه، إماتته لكل شهواته، تعلقه بالله، تعلقه بالقيم، عشقه لأن يفني نفسه في سبيل الله، في سبيل ما يأمر به الله سبحانه وتعالى في الحيوان، فضلا عن الأخلاق والسجايا والفضائل الخلقية والأخلاق الكريمة التي هي صفات إنسانية عامة، وهذه تعتبر الإفباء العلم الظاهري أو الأخلاق الظاهرية، فضلا عن تلك المراتب عالية من الأخلاق. من اكتفى في عالم التحصيل بهذه الاصطلاحات ووقف عندها في حركته وتكامله العلمي، اكتفى بأن يعرف معنى الأصل المثبت، معنى الاستصحاب، معنى البراءة في الوصول، معنى قاعدة ما يضمن ولا يضمن في الفرق، وعدد الروايات، عدد الرجال، وكفى، اكتفى بهذا المقدار ووقف عند هذا الحال، هذا بحسب الحقيقة فضل الله إذا حاول أن يستغل ويستفيد هذه من هذه المصطلحات ومن هذه المعلومات في سبيل مسائل أخرى نفسانية وشيطانية دنيوية. هذا بحسب الحقيقة ليس فقط لم يكن لا يكون عارفا وعالما بالله وليست مجار الأمور بيده، بل بالعكس أصبح هذا بنفسه حجابا آخر من حجبه وبابا آخر من أبواب امتحانه وفتنته وقدرة أخرى أعطيت في يده، استفاد من هذه القدرة للمجيد من الخلود إلى الأرض، المجيد من الارتكاز في الدنيا. نظير إنسان الشخص الذي يعطى له أسلحة فتاكة مثلا أو لا يعطى له، حينما يحصل علم التكنولوجيا الحربية إذا كان إنسانا شريرا سوف يستفيد هذه التكنولوجيا الحربية بالمزيد من الظلم والبطش بالناس والتعدي والتجاوز على الآخرين، بحيث لو لم تكن له هذه المعرفة الحربية العسكرية لكانت محنته أقل وكان ظلمه وبلاءه وسقوطه أقل. والآن فأصبح سقوطه وظلمه وإجرامه بدرجة أكبر بكثير. العلم الديني أيضا هكذا، إذا اقتصر الإنسان على ظواهره، يعني اقتصر على الاصطلاح وتصور أن المقصود منه، جاء إلى الحوزة لكي يتعلم هذه الصنعة وهذه المقولات التي نعبر عنها بعلوم الشريعة، ثم يصبح عالما مرموقا بالناس ينظرون إليه بنظر الاحترام، يستطيع أن يجادل، يستطيع أن يناقش، يستطيع أن يكتسب مقامات ظاهرية في هذه الحياة. هذا حاله حال ذاك الإنسان تماما، ذاك استعان بالتكنولوجيا مثلا الفلانية بالعلم التجريبي، هذا استعان بعلم آخر باصطلاحات أخرى. لابد أن يكون الهدف من هذا التعليم النظر إلى تلك المرتبة الأخرى للعلم والمعنى الآخر للعلم في الواقع، وأن يتخذ هذه المنزلة منزلة التعلم للشريعة ولأحكام الشريعة ولمناهج الاستنباط والاستدلال والاستكشاف لأحكام الشرع المبين، يتخذ هذا طريق للوصول إلى تلك الحالة العلمية للعلم بذاك المعنى الذي يجعل الإنسان عالما بالله حقيقة، يجعله وارثا للأنبياء. الأنبياء والأئمة وصلوا إلى تلك أكثرهم طبعا وصلوا إلى تلك المرتبة لعله بلا تعليم مدرسي، أو حتما أكثرهم لم يكن من باب التعليم المدرسي، وصلوا إليه من خلال مجاهدات أخرى، من خلال سلوك آخر مع عناية من الله سبحانه وتعالى، استعداد خاص أيضا كانت فيهم أهلتهم لأن تلك الاستعدادات لأن يستطيعوا أن يبلغوا هذه المراتب العالية من العلم الحقيقي بلا هذه الصنعة التعلم والتعليم الظاهري. وبس في الإنسان الناس الآخرين أو في عموم الناس الطريق الذي رسمه الشريعة رسمته الشرائع كلها للبشرية هي هذا الطريق، أن يتعلموا يتعرفوا على الشريعة من خلال تطبيق هذه الشريعة وتطبيق تطبيق الشروط الأخرى التي هي الأصعب في نظري من شرط التعليم والتعلم. شرط التعليم والتعلم لعله أسهل المقدمات، أصعب المقدمات عبارة عن والمقدمات الصعبة عبارة عن تلك المقدمات الأخرى التي ترجع إلى العمل ولا ترجع حينئذ الى النظر، ترجع الى التطبيق لروح الشريعة وحقيقة الشرائع اللي لا يكون الا بالتفسير الدقيق لأحكام الله الورع الحقيقي، لا فقط عن المحرمات والتجنب عنها، بل التجنب عن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، المرتبة العالية من الورع والزهد ومن التقوى أن الإنسان لا يرى شيئا ولا يطلب شيئا لنفسه إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى وما يرضى به الله، حالة التسليم والرضا وجعل وجوده وكل توجهاته في طول توجهات الله سبحانه وتعالى وما يريده من الإنسان، هذه الحالة إذا استطاع أن يحققها الإنسان بعد أن تعلم تعرف على الشريعة وتعرف على القرآن والأحاديث والأحكام والقضايا، طبق هذا أيضا على نفسه تطبيقا كاملا، والذي هذا التطبيق الكامل بنفسه له مراتب ومراحل، ليست له مرتبة واحدة، يعني من الأمور التشكيكية بحسب إصطلاح الفلاسفة، مراتب الكمال أساسا الكمال أمر تشكيكي له مراتب، التقوى لها مراتب، حينئذ الإنسان يبلغ تلك الحالة التي يكون عالما لله فيكون موضوعا لهذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، وموضوعا للروايات الأخرى. والقرآن يعبر عن العلم الفارغ عن هذا المحتوى بالعلم بالظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. في الشريعة أيضا نفس الشيء، من يعلم يتعلم الشريعة من دون أن يصل إلى المحتوى من خلال العمل ومن خلال التطبيق ومن خلال تلك المنازل العملية، هذا يعلم ظاهرا من الشرع، يعلم المصطلحات، يعلم الظواهر، لم ينفذ إلى الواقع أي الباطن. النفوذ إلى الباطن وإلى المحتوى الحقيقي يحتاج إلى تلك المقدمات الأخرى، تلك المقدمات الأخرى العملية والسلوكية والالتزامية، حينما يحقق الإنسان حينئذ سوف ينفذ نور علمه وبصيرته من الظواهر الواقع إلى المحتوى، حينئذ ينظر بنظرة بنور الله لا بنور نفسه. وفي الروايات هذا المعنى أيضا موجود، أنه من تقرب إلى الله تقربا حقيقيا، قرب ورد في بعض الروايات قرب الفرائض وقرب النوافل، من تقرب إلى الله كنت سمعه وبصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به يده إلى آخره قدرته، هذا النفوذ بحيث يكون يتطابق رؤيته ونظره ومعارفه معرفته وتوجهاته مع عالم الملكوت الأعلى مع عالم الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى ذاك التقرب، مجرد المصطلحات وتعلم المصطلحات بلا أن ذاك السلوك وذاك العمل لا يوصل الإنسان إلى المحتوى وإلى الواقع. من امتحانه وابتلائه ومحنته في الحياة حينما لم يكن قد تعلم هذه المصطلحات، تكليفه أيضا كان أخف، تجري على مولاه العالم. يقترب من معدن العلم، لم يقترب من ظاهر الشرع، لم يقترب من أحاديث المعصومين، لم يقترب من مصادر المعرفة ومصادر التعرف على الحقائق على الكمالات. أما هذا اقترب من هذه المصادر ولم يستفد منها، بل استفاد منها في سبل أخرى، في المزيد من الانتكاس في الحياة. وحينئذ محنته أيضا يوم القيامة في الدنيا أكثر بكثير من ذلك. هذه النقطة ينبغي للمتعلمين والعلماء وقعا يتأملوا فيه كثيرا، ويراجع الروايات الواردة في باب العلم، معنى العلم، فضيلة العلم، والعلماء يتأملوا ويجمعوا بينها، يطابقوا بينها وبين سلوك الأنبياء وسلوك الأولياء. هؤلاء الذين يعبر عنهم أوتوا العلم، يعني أوتوا هذه الصنعة، تصور والتصديق، وهذا ما أيسره. أوتوا العلم، أوتوا شيئا آخر، معنى آخر من العلم. التأمل في هذه الآيات وفي هذه الروايات يوضح للإنسان أنه الطريق الذي لا بد أن يسلكه المتعلم والعالم والطالب والمدرس والمباحث فيه دقة، فيه شروط، فيه مقدمات أخرى، وأهم مقدمة أيضا من هذه المقدمات، أهم شرط في الواقع في كل تلك المقدمات، أن يكون العمل مع إخلاص. ومعنى أن العمل مع إخلاص، هم يشترطون أيضا الإخلاص في الروايات، أيضا وارد شرطية الإخلاص في صحة العمل وفي قبول العمل وفي وصول إلى الكمالات التي يريدها الله للإنسان. معنى الإخلاص أيضا الإخلاص من نفسه، لأن الشيء الذي يجعل دائما العمل يكون مشوبا بالرياء، مشوبا بعدم الإخلاص، ما هو؟ كلها ترجع إلى نقطة واحدة، إلى النفس. لماذا الإنسان لا يخلص في عمله عن الغير المخلص؟ لماذا لا يخلص؟ لا محالة، يرجع لنقطة، ونقطة ترجع إلى نفسه، كل بحسبه، بحسب هواه، بحسب وضعه، مكانته، حاجاته. فأساس الشرط الأساسي الذي لا بد أن يكون لكي تلك الأعمال والعبادات والمقدمات والرياضات والمجاهدات مع التعلم والمعرفة جميعا والاتكال على الله والاستمداد منه والطلب منه يؤدي إلى أن يتكامل هذا الإنسان، الشرط العام والشرط الأساس هو أن الإنسان يخلص، بمعنى يتجاوز، يخلص في قبال نفسه، يعني يتجاوز عن نفسه الشيء الذي دائما مع الإنسان، وهو سبب ما في سره وعلنه، في ظاهره وباطنه، ونفسه، والذي هو أدرى به من غير بها من غيره. الإنسان أدرى بنفسه من غيره، يستطيع أن يشخص أنه كم هو كان له إخلاص أو لم يكن له إخلاص. شرطه أن يتجاوز عن نفسه من البداية، يحاول أن يهيئ لنفسه تحصيل هذه الملكة وهذه الحالة، أنه يتجاوز عن نفسه تجاوزا واقعيا، حيث بينه وبين نفسه حينما يحاسب نفسه في السر، ولا يوجد أحد لكي يريد أن يجامله، يجد أنه أعماله التي قام بها قام بها لله محضا، وأنه لم يكن فيها يرى لنفسه شيئا، وأنه تجاوز عن نفسه وتعلقه بنفسه، لأن التعلق بالنفس منشأ كل التعلقات الأخرى، كل التعلقات الأخرى الخارجية والمادية والاجتماعية والسياسية، كل تلك التعلقات بالدقة ترجع إلى تعلق الإنسان لنفسه، ترجع إلى هذه القاعدة اللي يذكرها سيد الشهيد في كتابه فلسفتنا العالم، إلى حب الذات، حب الذات وحب النفس. هذا الذي لعله فطري أصلا ببعض المعاني منه، فطري في فطرة الإنسان، فالإنسان أي شيء يفعله يفعله من أجل نفع لنفسه، حتى عممه بعض العلماء حتى للأعمال الصالحة أيضا حينما يصنعها وينطلق إليها، أيضا الغاية منها الطمع من وراء هذا العمل الصالح، ولو الطمع الغاية المعنوية، لأنه يلتذ بالغاية المعنوية ويتلذذ بها ونفسه تريد تلك الغاية المعنوية فينطلق إليها. حتى في العبادة أيضا يوجد إخلاص، يوجد عدم إخلاص مبطن، لأن الذي يعبد بالدقة يعبد من أجل يتكامل، إذن فهو يريد الكمال لا يريد المعبود. ومن هنا بعض المدققين من العرفاء والأولياء في هذه النقطة كانوا يواجهون مشكلة، انه كيف يتجردون عن نفسهم حتى في هذا في هذه المنزلة وهذا المقام، حتى في مقام القرب من الله وفي مقام التقرب الكمالي الى المعبود، يكون عبادتهم للمعبود لا من اجل ان يتكاملوا بل من اجل المعبود محضا. ولهم طرق مناهج لكي أن الإنسان كيف يتغلب على حب نفسه وحب ذاته وطمع غاية لنفسه حتى الغاية المعنوية حتى في هذه المنزلة وهذا المقام. هذا بعد قمة التعالي في هذه التصورات وفي هذه المسالك والتربيات الروحية والمعنوية، يقترب من مقامات الأنبياء والأوصياء. بعد الإنسان إذا استطاع أن يكون حتى عبادته لله تحركه وغايته من عبادة الله أيضا ليس كمال نفسه وإنما نفس الله، هذا الذي يبلغ الإخلاص الكامل في عبوديته لله. هذا حينما يكون عبدا لله يكون عبدا لله بلا شرك، حتى الشرك الخفي عبدا لله بلا أي شائبة. هذه عبودية الأنبياء المعصومين وعبودية الأئمة سلام الله عليهم. هذه النقطة هي أساس المشكلة، هي أساس المعادلة، هي النقطة المركزية في محنة الإنسان، في قصة الإنسان منذ خلق آدم وإلى أن يتوفى الله آخر نفس بشرية على الأرض. هذه القصة الأساسية، أن الإنسان الفرد أو المجتمع، لا فرق بين المجتمع والفرد أيضا من ناحية هذه المعادلة، إلا في كيفية التطبيق. المشكلة والقصة الأساسية هذه، أن الإنسان بأي درجة يتغلب على نفسه في قبال معبوده، في قبال الله سبحانه وتعالى، ويستطيع أن يتجاوز هذه النفس، عقبة النفس وحب النفس وحب سائر الأطماع وسائر المشتهيات والرغبات والمسائل، كلها منشعبة من هذا الأصل، من هذا الأساس. ولعل هذا هو المراد أيضا بذلك الحديث النبوي، أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، يراد بحب الدنيا هذا المعنى، حب النفس، والدنيا من دون نفس لا يحبها الإنسان، يحبها لنفسه، يعني يحب دنيا نفسه بحسب الحقيقة، مو دنيا الآخرين. الدنيا قد تكون كناية أيضا في ذاك الحديث عن دنيا النفس ودنيا الإنسان نفسه. فيرجع أساس كل خطيئة، أساس كل مشكلة، أساس كل انتكاسة، كل تأخر في الوجود، كل الحجب ترجع بحسب الحقيقة إلى هذا الحجاب، حتى الحجب النورية بحسب تعبير بعض عرفة، حتى الحجب التي هي حجب في مقام الطاعة والعبودية لله، كما أشرنا إلى أن نفس العبادة لله إذا صارت من أجل الكمال أصبح حجابا عن الله، حجابا عن المعبود. حتى تلك الحجب في الواقع هي أساس الحجاب. ف
فحب النفس في مقاله حب النفس أيضا يستمر مع الإنسان في كل العوالم، وله دبيب كدبيب الميكروب في عروق الإنسان وهو لا يحس به. إذن هذه الكمالات العالية بين المتوسطة كثير من المقامات والمقدمات والمراحل، بس الإنسان لابد أن يبدأ بهذه السفرة. الإنسان الروحاني الذي أصبح روحانيا إذا أراد أن يكون روحاني وتكون مسيرته روحانية واقعا، ولو في المنتهى، في البداية ما كانت روحانية في النهاية تكون روحانية بتوفيق الله، لابد أن يطرق هذا الباب، ومن دون طرقه لهذا الباب يبقى جسمانيا، يبقى ظاهريا، يبقى شهوديا في عالم الظاهر، ظاهر الشرع كظاهر الطبيعة كظاهر سائر العلوم، يصبح له صنعات، له استراحات تعرفها، تعلم كما يتعلم الاقتصادي في الاقتصاد، والفيزياوي في الفيزياء، عالم الفلك في الفلك. ولعل أولئك لهم امتيازات أيضا لا يحصل عليها هذا الإنسان، لأن ظاهر الشرع من دون الوصول إلى الباطن شيء مبتور، شيء لا فائدة فيه، بخلاف ذاك في عالم المادة والدنيا سوف يحصل أسرار الطبيعة، يكتشفها، يستفيد بها ولو استفادة دنيوية، هذه استفاداته سوف تكون استفادات مزورة، لكن استفادته من كنوز الطبيعة استفادات حقيقية في حدود ذاك الظاهر الشهودي والمادي الذي استكشفه. هذا سوف يزور لأنه سوف يتلبس بلباس الشرع والشريعة والعلم والعلماء، لكن هو فارغ من محتوى الحقيقي، استفادته بالنفاق والتزوير والدجل والخداع والتضليل للآخرين، ويستجير بالله على حالة جدا مكروهة واستقبحة واستهجن الإنسان. فلا بد أن يطرق الإنسان على الباب ويطلب من الله طلب حقيقي، يتوسل، يتضرع، يطالع، يتأمل في الروايات والآيات، يطالع سلوك الأنبياء والأولياء، مسالكهم، أعمالهم، حياتهم، حياة الأولياء، يستفيد من العلماء الذين قد في الزوايا يجد بعض هؤلاء، فيجد في عليهم نور الإيمان، نور الحقيقة، يستفيد من هؤلاء واقعا، ويريد من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ويحاول يكون دائما كالشخص الذي ضيع شيئا يفتش عنه، كيف دائما يفحص ويتأمل ولا يستقر باله إلى أن يصل إلى ذاك الشيء. بهذه الحالة الإنسان الله سبحانه وتعالى أيضا يوفقه، وبالتالي يهتدي ويصل إلى موردين، إلى نبعين، إلى مصدرين، هذا المصدر سوف ينتشله من هذه وحدة النفس، ويبدأ يتكامل، يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، باعتبار هذا اليوم بداية التحصيل. وإن كان هذه القضايا لا ينبغي أن تكون في البداية والنهاية، ينبغي أن تكون في كل حالات الإنسان المتعلم والعالم والعارف، دائما ينبغي أن يكون على التفات إلى هذه الخصوصيات. بس هذا أيضا من سوء توفيقنا، أنه لا نتوفق لتفكير أنفسنا وإلفات أنفسنا وإلفات الإخوة بهذه المعاني، وإن كان الإخوة بحمد الله مستغنين عنها، أكثركم مستغنون الحمد لله على حالة جيدة من العمل والتقوى والالتزام، هذه تذكرات لنفسي قبل الآخرين. هذا الوقت أيضا انتهى، نحن جعلنا بحث الفقه في الساعة العاشرة وبحث الأصول عشرة ربع، بحث الأصول قدمناه إلى التسعة والربع على أساس طلب بعض الإخوة، وعلى أساس أن بحث الأصول يحتاج إلى نوع من التهيئ وعدم والنشاط الخاص، فجعلنا بحث الأصول تسعة وربع، وبحث الفقه عشرة، فقه المكاسب عشرة وربع إن شاء الله تعالى إذا وفقنا الله. ظهر الوقت، وقت الأصول انتهى، أنا كنت أتصور خلال ربع ساعة ينتهي هذه المقدمة، بس أخذ الوقت. ونسألكم الدعاء. شيخنا ويكعب في أدلة البراءة الشرعية والروايات التي يستدل بها على البراءة. انتهينا من الحديث الثالث، وصلنا إلى الحديث الذي يعبر عنه بحديث السعة، وهو رواية ينقلها غوالي صاحب غوالي اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس في سعة ما لم يعلموا أو ما لا يعلمون، في سعة ما لا يعلمون. هذا الحديث أيضا استدل به على البراءة الشرعية من قبل الأصوليين في قبال الأخباريين، ونوقش في الاستدلال بها بهذه الرواية بأن في الحديث لعله هكذا: الناس في سعة ما لا يعلمون أو ما لم يعلموا، وحينئذ هذا المعنى سوف يكون غاية مفاده أنه ما لم يعلم هذا الإنسان بالتكليف سواء الواقعي أو الظاهري يكون في ساعة. فلو ثبت دليل من قبل الأخباري، أحد أدلة الأخباري على وجوب الاحتياط في الشبهة، لو تم، إذن يكون هذا الإنسان قد علم بالحكم الظاهري وبالحرمة الظاهرية ووجوب الاجتناب، فيكون دليل الأخباري بحسب الحقيقة مقدما وواردا رافعا لموضوع هذا الدليل. المرزا هكذا يقول: يقول ظاهر هذا الحديث: الناس في سعة ما لم يعلموا أو ما لا يعلمون. وما هنا مصدرية زمانية، يعني ما داموا لم يعلموا فهم في سعة، فإذا علموا بعدم السعة وبالضيق وبالتكليف سواء التكليف الواقعي أو إيجاب الاحتياط الذي أقام الأخباري عليه دليلا، فترتفع السعة لا محل. يقول: فمفاد هذا الحديث سوف يكون كالبراءة العقلية محكوما لدليل الأخباري على الاحتياط، إذ مفاد هذا الحديث إثبات السعة ما دام لا يعلم بالتكليف بالضيق، وهو أعم من التكليف الواقعي أو التكليف الظاهري بإيجاب الاحتياط. يعني كأنه قال: قمح العقاب بلا بيان، ما دام لا بيانه فلا عقوبة ولا مسؤولية، والبيان والتكليف أعم من أن يكون تكليفا واقعيا يعلم به الإنسان أو تكليفا ظاهريا بإيجاب الاحتياط
يثبت بدليل من الأدلة ولو أدلة الأخبار. فيكون مفاد هذا الدليل وموضوع هذا الدليل مرفوعا وموردا هذا الدليل بلحاظ أدلة الأخبار، بخلاف ما إذا قرأنا الرواية هكذا: الناس في سعة ما لا يعلمون، بنحو الإضافة الناس في سعة ما لا يعلمون، ونأخذ ما مصدري ما موصوله، يعني الناس في سعة التكليف الذي لا يعلمونه، ما معنى التكليف الذي لا يعلمونه، لا محالة يكون الصلاة أيضا مقدرا، يكون الضمير في الصلاة مقدرا يرجع إلى ما الموصول. الناس في سعة التكليف الذي لا يعلمونه أو لا يعلمون به، حينئذ إذا كانت ما موصولة يكون مفاد الحديث أن التكليف الذي لا يعلمون به، حينئذ هذا التكليف يكونون في سعة من ناحيته، فإذا كان تكليفا واقعيا لا يعلمون به فيكونون في سعة من ناحيته، ويكون موضوع السعة عدم العلم بنفس التكليف الواقعي، سواء كان هناك تكليف آخر أو لم يكن تكليف آخر، فيكون مفاده نافيا لمفاد دليل الأخبار على الاحتياط، إذ موضوع هذا السعة حينئذ موضوع هذه السعة عبارة عن عدم العلم بنفس التكليف الواقعي، لا عدم العلم بنفس التكليف، لا عدم العلم بتكليف أعم من أن يكون نفس ذاك التكليف المجهول الذي هو التكليف الواقعي أو غيره الذي هو إجاب الاحتياط في مورد التكليف الواقعي. فميز المشهور بين التفسيرين للما الوارد في هذا الحديث أو التفسيرين للحديث، إذا قرأناها بنحو الإضافة وجعلنا ما موصولة، قالوا حينئذ مفاده أن عدم العلم بالتكليف الواقعي تمام الموضوع، يكفي لأن يكون الإنسان في سعة، يعني لا مسؤولية عليه، لا عقوبة عليه، لا كلفة عليه، ما دام لم يعلم بذاك التكليف الواقعي سواء كان إجاب الاحتياط أو لم يكن إجاب الاحتياط، فيكون مفاده بالملازمة نفي جعل إجاب الاحتياط، وأن عدم العلم بالواقع يكفي في رفع المسؤولية تجاه ذلك التكليف الواقعي، وهذا لازمه عدم إجابة الاحتياط لا محالة، فيكون معارضا مع دليل الأخباري على إجابة الاحتياط، ولا يكون دليل الأخباري رافعا لهذا الموضوع، إذ دليل مفاد الدليل الأخباري ليس إثبات الحكم الواقعي، ودليل الأخباري لو تم لا يعطينا العلم بالحكم الواقعي، يعطينا العلم بالحكم بإجابة الاحتياط الذي هو غيره التكليف الذي لم نعلم به، فلا نزال لا نعلم بذاك التكليف بالموصول الذي هو التكليف الواقعي، لا نزال لا نعلم به. هذا بناء على كونها موصولة. فقالوا أنه بناء على كونها موصولة الحديث يكون دالا على البراءة الشرعية المعارضة النافية مع البراءة مع الاحتياط الذي يدعيه الأخباري، يعني يكون هذا الدليل في عرض أدلة الاحتياط كسائر أدلة البراءة معارضة ونافية لمفاد أدلة الاحتياط إن تم دليله من أدلة الاحتياط. لكن لو قرأناها بالنحو الأول: في سعة ما لم يعلموا أو ما لا يعلمون، وجعلنا ما مصدرية زمانية أي ما داموا لا يعلمون، فليس ما هنا إشارة إلى التكليف حتى يقال أن موضوع سعى عدم العلم بالتكليف الواقعي، وإنما عدم العلم والموصول محذوف والمتعلق العلم محذوف. الناس في سعة ما داموا لم يعلموا، ماذا لم يعلموا؟ بماذا؟ سواء لم يعلموا بالحكم الواقعي أو بالحكم الظاهري، فلو علموا ولو بالحكم الظاهري ارتفع الموضوع. وحيث والمرزا استظهر هذا الاحتمال، قال هذا الحديث ظاهر في الماء المصدرية الزمانية لا الموصولة، ومن هنا قال لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث. أشكل عليه بعض الأعلام بأن هذا خلاف الظاهر، ظاهر ما هنا أنها موصولة لا أنها مصدرية زمانية، لأن ما المصدرية الزمانية لا تدخل على الفعل المضارع. ما لا يعلمون هنا الصلة مضارع لا يعلمون، ما الزمانية لا تدخل على فعل المضارع، تدخل على الفعل الماضي. ومن هنا استظهر أن يكون الما موصول، ما هنا موصولة، فيكون الحديث دالا على براءة، على إصالة البراءة التي تكون نافية بحسب الحقيقة لمفاد الدليل الأخباري، لا البراءة التي تكون موروده ومحكومه لدليل الاخبار مثل قاعده قبح العقاب بلا بيان. طبعا اصل الاستدلال بهذا الحديث لانه لا سند له نبوي منقول من قبل غوال اللآلي، هذا الكتاب الذي لا طريق اليه الا احاديثه ورواياته، بالإضافة إلى الطعن في أصل الكتاب من ناحية السند الرواية ساقطة، لكن حيث أن الأصوليين يبحثون في الدلالات أو كانوا يبحثون في الدلالات حينئذ انفتح هذا البحث. هل الحق هنا مع المرزا أو مع المستشكل عليه؟ يعني هل يمكن التمسك بهذا الحديث أو لا يمكن التمسك بهذا الحديث؟ طبعا الرواية في الغوالي مذكورة بعنوان ما الناس في سعة ما لم يعلموا، صيغة ما لا يعلمون الموجودة في كتب الأصوليين لم أجدها في كتاب بمقدار التتبع الناقص. الموجود في غوالي اللآلي الناس في سعة ما لم يعلموا، وحينئذ إذا كانت هذه هي الصيغة ما لم يعلموا، فالحق مع المرزا بمعنى أنه حينئذ ما هنا تكون مصدرية ولا تكون موصولة. باعتبار أن لم يعلموا هنا وإن كان بحسب الظاهر مضارعا، لكن بحسب المعنى لم الجازمة حينما تدخل تقلب المعنى إلى الماضي. الناس في سعة ما لم يعلموا يعني ما داموا جاهلين، ما داموا جهلوا، الناس ما داموا قد جهلوا إذن فهم في سعة، ما لم يعلموا لم يجعل الفعل في قوة الماضي يقلبه معنى إلى الماضي وإن كان لفظا مضارعا، فيناسب حينئذ بل لعله يكون ظاهرا بأن يكون ما في المقام موصولة أم مصدرية لا موصولة. وما قيل من أن الماء المصدرية لا تدخل على المضارع صحيح، لا تدخل على المضارع معنان، أما المضارع لفظا والماضي معنان تدخل عليه ما المصدرية كثيرا كما هو. هذا إذن فذاك الإشكال غير وارد على المرجاء، استبعاد أن يكون ما هنا مصدرية واستظهار أن تكون موصولة على في غير محله، مضافا إلى أن تشخيص أنها مصدرية أو موصولة في الواقع يرتبط بكيفية قراءة الحديث، أنه إذا كانت موصولة فتقرأ هكذا في سعة ما لا يعلمون بنحو الإضافة، وإذا كانت مصدرية فتقرأ في سعة ما لا يعلمون أو ما لم يعلمون. وتشخيص إحدى القراءتين في قبال الأخرى هذا إنما يكون بالناقل بما ينقله الراوي، ولا يمكن تشخيص إحداهما في قبال الأخرى من ناحية أن ما دخل عليهما مثلا فعل مضارع أو فعل ماض معنان أو لفظا، إذ لو قرأت هكذا كانت صادرة بهذا الشكل الناس في سعة ما لا يعلمون، حين أن تكون مصدرية ولو كانت داخلة على المضارع يكون دخولها على المضارع هنا مثلا دخولا من الفرد النادر أو من الاستعمال المجازي لو فرض أنه مجازيان، وتصلح حينئذ التنوين لأن تكون قرينة على أن هنا استعملت ماء المصدرية وأدخلت على المضارع.
والتنوين وجودا وعدما حينئذ هو المحكم، يعني هو المؤثر في تشخيصه أن هذا ما مصدرية هنا أو أن ما موصولة بحسب الحقيقة هنا. والتنوين جزء من الألفاظ بحسب الحقيقة، فيكون فرض وجوده معناه فرض وجود قرينة لفظية على استعمال ما ولو على المضارع الداخل على المضارع في المعنى المصدري الزماني لا في الصلح. ومع الشك حينئذ في أن القراءة كانت بهذا الشكل أو بذاك الشكل، لا يمكن تعيين أحد الشكلين بما ذكر من أن ما الموصولة ما المصدرية لا تدخل على المضارع إلا نادران مثلا أو مجازان، فإنه لعل هذا من ذاك النادر والمجاز وقرينته التنوين. فلا بد حينئذ في إثبات أن الماء هنا موصولة من إحراز كيفية القراءة، يعني إحراز القراءة اللفظية بتمامها، ومن جملة القراءة اللفظية التنوين. ونحن لا نستطيع أن نشخص أنه هل كان تنوين أو لم يكن تنوينا، لأن الروايات المنقولة التي إلينا ليست مشكلة غالبا، هكذا ليست، لا ينقل أو لا، على الأقل في الكتب هكذا، في الكتب لا ينقلون أصحاب الكتب هذه الخصوصيات، الأحاديث والروايات التي ينقلها تنقلها المجاميع الخبرية والحديثية عندنا، حيث أن التنوين والحركات الإعرابية من الرفع والضم والنصب ونحو ذلك في رسم الكتابة العربية ليست لها حروف، وإنما لها حركات، لها تشكيلة أخرى، وهذه التشكيلة لم تكن متعارفة سابقا في النسخ الخطي. وإن هنا نجد أن كتب الروايات التي منقول لدينا لا تبين حركاتها وإعرابها عادة إلا نادرا، بحيث ينص الراوي على أن هذا مثلا قرأ بالضم، قرأ بالكسر أو بالكبر في موارد الاشتباه الذي يكون فيه اشتباه. حينئذ يكون النص مجملا من هذه الناحية، إذ لا ندري أن النص النبوي الذي صدر على تقدير صدوره هل كان في سعة ما لا يعلمون أو في سعة ما لا يعلمون، وحيث لا قرينة على أن الصدور كان بالنحو الأول أو بالنحو الثاني، كان بالنحو الثاني لا بالنحو الأول، إذن لا يمكن إثبات البراءة التي يريدها الأصول. يصبح الحديث من الأحاديث المجملة لأنها صادرة على أحد النحوين، فنحن لا ندري هل صدر بنحو الإضافة أو صدر بنحو التنوين، والتنوين أو الإضافة هو القرينة على تعيين أن الماء موصولة أو أن الماء مصدرية في المقام، يعني أنها تدل على البراءة الشرعية التي تكون في عرض الاحتياط الأخباري ونافية للاحتياط الأخباري، أو على البراءة المحكومة لاحتياط الأخباري، والنتيجة تتبع خص المقدمتين، فلا يمكن الاستدلال. ما قال لنا الراوي كيف؟
ربما كان
اعتقاد الراوي ما موجود امامنا، لو كان موجود امامنا نساله كيف سمعت الحديث؟
هو
رواه مكتوبا في الغوالي الآلي، وهناك لا يوجد فيه لا تنوين لا اضافه، ماكو قرينه لا لفظيه لا كتبيه على لا، يعني جمله تدل على انه قرات بالتنوين، لو كان يقول صاحب غوالي الآلي الناس في ساعة ما وقد قرأت بالتنوين، إذا هذا شهادة منه على وجود التنوين فتكون مصدرية، أو قرأت بلا تنوين بنحو الإضافة. إذن وهذا مشكلة في باب الحركات في الأحاديث، كثيرا ما يبتلي بها الفقهاء باعتبار أن الكتابة العربية لا تجعل بإزاء الحركات حروفا، بخلاف بعض اللغات الأخرى فإنها تجعل بإزاء الحركات حروف أيضا، يعني الحركة أيضا لها حرف كالحروف الأخرى، لكن في اللغة العربية أو في كتابة اللغة العربية ليست للحركات حروف، وإنما تشكيلات ضمة وكسرة وفتحة، من تشكيلات رسمية التي عادة في كتب الأحاديث هذه التشكيلات غير موجودتين، بنحو التشكيل غير موجود واضح،
بنحو تنصيص من قبل الكاتب والراوي أن هذا قرأ بالضم أو بالكسر أو بالفتح أيضا غير موجود. من هنا لو كان التشكيل الحركتي يغير المعنى ويكون قرين على مثلا أن المعنى يراد به معنى آخر، حينئذ يبتلي بالإجمال. كلما احتمل ذلك يبتلي بالإجمال، يكون من موارد إجمال النص وتردده بين أحد معنيين متباينين لا محالة كما في هذا المورد. هذا الإشكال الثاني الذي يرد على من أراد الاستدلال بالحديث. فأولا نحن نستظهر أن ما مصدرية، لأن الموجود في كما استظهر المرزا الموجود في كتاب غوالي اللآلي فللماضي معنى وإن كان مضارعا لفظا. الناس في سعة ما لم يعلموا، وهذا ماض بحسب المعنى، حينئذ هو فرض أنه في سعة ما لم يعلموه، لعله مستهجن ومستنكر. فيستظهر استظهار المرزا وهو ما قيل في قباله من أنه لا تدخل المصدرية على المضارع، هنا دخل على الماضي معنى. ثم لو فرض أن هذا الاستظهار أيضا لم يكن تاما فيكفي الاحتمال، لأن تشخيص أن ما هنا موصولة أو مصدرية يرتبط بتشخيص الحركة على سعة، أنها قرأت بنحو الإضافة أو بنحو مع التنوين، وتشخيص هذا حينئذ لا طريق إليه لأن الأحاديث لم تروى إلينا مشكلة حتى نحرز أنها قرأت بنحو سعة ما لم يعلموا أو ما لا يعلمون أو سعة ما لا يعلمون. إذن فالاستدلال من هذه الناحية غير تام. نعم يوجد كلام آخر يذكره هنا السيد الشهيد لتصحيح الاستدلال بهذا الحديث لو تم سندا، وهو دعوى أن الحديث على كل تقدير حتى إذا قرأ بنحو التنوين وجعلنا الماء مصدرية، الناس في سعة ما لم يعلموا، مع ذلك تدل على البراءة التي يريدها الأخباري، وهو البراءة المكافئة للاحتياط النافية للاحتياط، لأنه هنا حينما تكون ما مصدرية معناه أن الناس في سعة ما لم يعلموا، ما لم في مورد عدم العلم الناس في سعة، وهذا معناه بحسب الحقيقة أنه كلما لم يكن هناك علم لم يكن هناك علم بالتكليف الذي تكون العقوبة والمسؤولية من ناحيته كما في مورد الجهل بالتكليف الواقعي، الناس يكونون في سعة. هذا الناس في سعة ما داموا لم يعلموا بالتكليف الواقعي يكون مقتضى إطلاقه أنه في سعة من جميع الجهات، يعني يتمسك السيد الشهيد هنا بالإطلاق في الناس في سعة ما لم يعلموا، بناء على أن تكون ما مصدرية زمانية، باعتبار أن منشأ السعة والضيق لم تبين في الرواية أنه من أي ناحية يكون الناس في مورد وفي زمان عدم العلم بالتكليف في سعة. ليسوا الناس في سعة وليسوا في ضيق، وهذا إطلاقه أنه ليسوا في ضيق لا من ناحية التكليف الواقعي ولا من ناحية إيجاب الاحتياط في مورد ذلك التكليف الواقعي، يتمسك بإطلاق جهة السعة والضيق وأنه من كلتا الجهتين هم في سعة. فعلى القول بكونها مصدرية أيضا يتم الاستدلال بالحديث، إذ لا وجه لتقييد السعة والضيق أو لتقييد المنفي بالسعة تقييده بالضيق من ناحية التكليف الواقعي فقط لا من ناحية التكليف الظاهري، حتى من ناحية التكليف الظاهري الناس يكونون في سعة، وبالي باعتبار أن الضيق الذي يولده التكليف الظاهري ضيق للتكليف الواقعي بحسب الحقيقة، وإن كان العلم علما بالتكليف الظاهري لكن هذا الضيق ضيق نشأ من التكليف الواقعي، لأنه قرأتم أو تقرؤون فيما يأتي أن المنجز دائما التكليف الواقعي والتكليف الظاهري
ليس بنفسه منجزا، وإنما ينجز التكليف الواقعي ويوجب استحقاق العقوبة على التكليف الواقعي. فمنشأ الضيق حتى في موارد الحكم الظاهري إنما هو التكليف الواقعي. وإن شئتم قلتم أن العقاب والثواب دائما بلحاظ الأحكام الواقعية، والأحكام الطريق الظاهرية طريقية، ومعنى أنها طريقية أنها هي بنفسها ليست منشأ لاستحقاق العقوبة والمثوبة، ليس فيها ملاكات مستقلة، وإنما توجب تنجيز الأحكام الواقعية أو التعبير عن الأحكام الواقعية، ترفع ضيق الأحكام الواقعية أو تثبت ضيق الأحكام الواقعية الإلزامية. إذن فمنشأ الضيق دائما يكون التكليف الواقعي، وإن كان وصوله قد يكون بنفسه وقد يكون بطريقه كما يقول الأصوليين، يكون الوصول بالحكم الظاهري لا الضيق من ناحية الحكم الظاهري، ولهذا لا عقاب مستقل على مخالفة الحكم الظاهري بقطع النظر عن الحكم الواقعي. إذن فإذا كان الأمر هكذا، إذن فمنشأ الضيق في موارد الحكم الظاهري أيضا هو الحكم الواقعي، والحديث يرفع تمام أنحاء الضيق الذي ينشأ من الحكم الواقعي المجهول، حتى من أن على كونها مصدرية، الناس في سعة ما لم يعلموا، كل تكليف فيه مسؤولية وفيه ضيق وهو تكاليف الواقعية. إذا جهلوا به ولم يعلموا به، ما داموا لا يعلمون به فلا ضيق من ناحيته، لا بلحاظ نفسه ولا بلحاظ إيجاب الاحتياط عليه الذي هو بحسب الحقيقة أيضا ضيق ينشأ من التكليف الواقعي. وبهذا البيان يقال حتى بناء على كون ما مصدرية وموصولة وزمانية، أيضا سوف يكون في الحديث إطلاق ينفي الضيق والاحتياط الذي يدعيه الأخباري، فيكون مفاد هذا الحديث نفي الضيق الذي يدعيه دليل الأخباري، فيكون معارضا مع دليل الأخباري لا محكوما لدليل الأخباري، وهو مقصود الأصولي أن يثبت البراءة بدليل شرعي يكون مستوى هذه البراءة نافية لمفاد دليل الأخباري لو تم دليل الأخباري. ما لم يعلمون لا إشكال في أنه يصدق في مورد عدم العلم التكليف الواقعي، في مورد عدم العلم بالتكليف الواقعي يوجد عدم علم متعلقه متعلقه ليس مذكورا، لكن متعلقه بقرينة السعة نفهم أن متعلقه بقرينة السعة في الصدر نفهم أن متعلقه ما فيه الضيق، لأن هذا يريد أن يرفع الضيق بالسعة، يريد أن يرفع الضيق، الناس في ساعتين، وعن ما يكون فيه ضيق ذاك مرفوع، لولا هذا الرافع وهذه السعة كان فيه ضيق، فيما لا يكون ضيقا في التكليف الواقع يكون ضيقا. إذن فكأنه قال الضيق الذي تولده التكاليف، والضيق إنما يتولد من التكاليف الواقعية، هذا الضيق مرفوع، إذن فيكون متعلق ما لا يعلمون ما فيه الضيق بقرينة في سعة، ما فيه الضيق في نفسه يريد أن يقول هذا الحديث أنه ذاك الضيق مرفوع والناس في سعة من ناحيته، وما فيه الضيق إنما هو التكليف الواقعي. وعلى كل حال هذا الحديث قلنا أن من حيث السند لا سند له، وارد في غوائل الآلي، وهذا الكتاب مطعون في صاحبه، وبالإضافة إلى أنه هناك أيضا مرسل بعنوان نبوي، يعني يقول قال رسول الله الناس في ساعة ما لا يعلمون، من دون ذكر سند لهذا الكتاب، فالكتاب مطعون فيه، وفي الكتاب أيضا لا سند لهذا الحديث، مجرد إرسال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هكذا، هذا المبنى لصاحب الكفاية ليس لنا، وليس للمرزى ولا لمن استشكل على المرزى القدر المتيقن في مقام التخاطب، لو فرض أيضا وجوده لا يمنع من الإطلاق، لا يمنع من الإطلاق، حتى لو كان وجود قدر متيقن فهو لا يمنع من الإطلاق، يرفع مطلق الضيق حتى الضيق الذي ينشأ من جعل إيجاب الاحتياط بلحاظ التكليف الواقعي. نعم توجد رواية أخرى وهي لها سند موجود في الوسائل في المجلد 16 لعله من الوسائل في صفحة 307 توجد رواية السكونين ينقلها الكافي عن إبراهيم بن هاشم عن أبيه لعله عن النوفلي عن السكوني عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام وينقلها أيضا في المحاسن البرقي أيضا ينقله أيضا عن النوفلي عن السكوني عن الإمام الصادق ينقل قصة أو ينقل حادثة أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان قد خرج مع بعض أصحابه فوجدوا في طريق من الطرقات لابد في خارج البلد سفرة فيها لحم كثير وخبز كثير وسمن كثير وجبن كثير مع السكين كذا مضمون الرواية ولا يوجد أحد عليها لم يدر من هو صاحب السفرة فقال الإمام عليه السلام أنه كلوها مع الضمان طبعا لأنه هكذا يقول أنها لو بقيت لتلفت وفسدت فأمر بأكلها لكن مع ضمان قيمتها لصاحبها حينما يأتي حفظا لها عن التلف والفساد ثم قال أن سأله بعض هؤلاء الذين أكلوا السفرة وأكملوها أنه خذ هذا لعله ما يدرك لعله لمجوسي لا يدرى أن هذه السفرة لمسلم أو لمجوسي فإذا كان لمجوسي إذن لحمه على الأقل أو حتى خبزه سمنه جبنه يكون محرما لأن اللحم غير مذكى ذبائح المجوسي أو لأن المجوسي مثلا نجس يساوره أو بالذات نجس عرضا نجس لأنه يشرب الخمر فاستشكل بعض أصحابه في الآكل من ناحية احتمال أن تكون هذه السفرة سفرة المجوسي فيكون لحمه حراما أو خبزه نجسا لا يجوز أكله ونحو ذلك فالإمام يجيب أنه هم في سعة حتى يعلموا هم في سعة حتى يعلموا قريب من نفس التعبير الذي ورد هنا وهذا له سند هذا السند الذي رواية السكوني أكثرها سندها هو هذا إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني كثير من رواية السكوني ينقلها النوفلي وهذا السند مقبول عند الأصحاب عند المشهور وإن كان في النوفلي إشكال سندي من النوفلي بالخصوص ممن لم يثبت في حقه توثيق وهو هم هؤلاء الذين يأكلون هم في ساعة حتى يأكلوا هم في ساعة حتى يعلموا أنا أولئك الذين لا يقول مجوسي في قبال مسلم لعلها لمسلم لا يدرى هل هو لمسلمين أو لمجوسي مسلم ومجوسي قرينا على أنه على الحلية والحرمة لأن طعام أهل الكتاب طعام المجوس لا يحل للمسلمين ولو من ناحية النجاسة ولو من ناحية عدم التفكية إذن فلا مسمومة مسألة أخرى أعطب المسلم أيضا قد تكون مسمومة وهي لمسلم فالسؤال عن الحلية والحرمة والإمام يقول هم في سعة حتى يعلموا الرواية لها سند هذه الرواية وإن كان في السند أيضا مناقشة لمن يناقش في النوفلي الذي لم يثبت صريحا وثاقته وهناك محاولات لتوثيقه لإثبات توثيقه كثرة رواياته مثلا في الكافي أو في الفقه واعتماد بعض القدماء على رواياته هذه بعد الطرق الغير غير الصناعية في إثبات الوثاقة تجميع القرائن والخصوصيات وكبحث آخر النوفلي لا يوجد طريق واضح في توثيقه لولا تجميع قرائن وخصوصيات قد تجمع الوثوق مثلا بوثاقته فمن ناحية هذه الرواية على كل حال تختلف عن رواية غوال الله عليه له سند مذكور معنعن مرتب في الفيق بل معمول به أيضا عند الأصحاب لأن الأصحاب معمولا لا يناقشون في النوفلي يقبلون رواية النوفلي التي هي روايات كثيرة في الفيق فيتخرج الرواية حينئذ بهذا السند عن ذلك تلك الحالة الموجودة لرواية غوال الله عليه إلا أن هذه الرواية حين يدنت التعبير الوارد فيها هم في سعة حتى يعلموا هنا بعد احتمال الإضافة لا يكون موجودا هم في سعة حتى يعلموا يكون حين يدن ظاهرا في المعنى المسارق مع المعنى المصدري لما الموصول في سعة ما لا يعلمون فمن مثلا يرى أنه إذا لم تكن هناك لم يكن موصول فليكون دليل الأخبار حاكما واردا على هذه البراءة وأن هذه البراءة براءة على وزان قاعدة قابل الريان نقل الكلام حينئذ يتم هنا أيضا يكون هذه البراءة لو استفيدت من هذه الرواية على وزان قاعدة قابل الريان لا أثر إلا أن أصل الاستدلال بهذه الرواية على البراءة قد يكون فيه إشكال من ناحية أن مورد الرواية مورد يكون المجرى فيه إذا كان النظر إلى حرمة اللحم لا إلى النجاسة والطهارة مورد الرواية مورد يحكم فيه بالحرمة لأن اللحم المشكوك كونه منكى ومنكى محكوم بعدم التذكية ولو من جهة الاستصحاب استصحاب عدم التذكية فالإمام هنا كيف حكمه بالسعة بالبراءة البراءة لا تجري هنا مع وجود استصحاب عدم التذكية نعم لو كان النظر إلى النجاسة مثلا والطهارة هناك يوجد مثلا قاعدة الطهارة أو البراءة في مورد الشك في حرمة أكل الشيء من جهة النجاسة ولو كأصل طولي حكمي لا يوجد استصحاب أو أصل يكون حاكما عليه إذن فلا بد أن يكون المراد منهم في سعة هنا هذه السعة لا يمكن أن يكون المراد منه البراءة لوجود الحاكم على البراءة لا بد أن يكون المراد منه مثلا إمارية بلد المسلمين سوق المسلمين وارجع إلى وجود إمارة تحكم على ذلك الاستصحاب الذي يكون حاكما على البراءة فيكون مفاد الحديث السعة من ناحية وجود إمارة على الحل ولو أن تكون تلك الإمارة سوق المسلمين أو بلد المسلمين فإن نفس بلاد وجود شيء في بلاد الإسلام قد يجعل مثلا إمارة على أنها لا لمسلم لا لمجوسي لقلة المجوس ولكون الغالب أن اللحوم في بلاد الإسلام تكون مذبوحة بالطريقة الإسلامية فيكون الحديث مفاده إمارية سوق المسلمين على الحليين فلا يكون مفاد الحديث إثبات البراءة هذا الإشكال يمكن الجواب عليه أولا لأنه لم يحرز أن الرواية ناظرة إلى اللحم لأن الموجود في الرواية فيه لحم كثير وخبز كثير وجبن كثير وسمن كثير أشياء كثيرة ليس النظر إلى خصوص اللحم إلى كل ما في السفرة ظاهر الرواية هكذا وهذا ظاهره أن الشك الذي كان للسائل حينما قال لا يدرى لمسلم أو لمجوسي الشك من ناحية ليس من ناحية التذكية وعدم التذكية وإلا كان ينبغي أن يخصصه باللحم لا بكل ما في السفرة وإنما الشك من ناحية لعله من ناحية النجاسة من ناحية الحرمة التي تنشأ من حرمة مؤاكلة الأكل من طعام أهل الكتاب سواء للنجاسة أو للحجازة الذاتية فإن في الروايات إذن يوجد في لدى المسلمين كان يوجد ارتكازية حرمة سؤر المجوس والنصارى واليهود كثير من الروايات الواردة في النهي عن مؤاكلة المجوس والنصارى تحمل ظاهرها بل صريح بعضها أنها نهي بلحاظ نفس المساورة أنه ينبغي أن لا يأكل إنسان من سؤر المجوسي من سؤر الكتابي من سؤر الكافر
هناك حزادة في سؤر الكافر مع قطع النظر عن أي أنواع من آخر كعدم التركية أو النجاسة أو الطهارة. إذن لعل السؤال الذي كان في ذهن هذا الإنسان الحزازة التي كانت موجودة في سؤر الكتاب وكان تصور مثلا حرمتها أكل سؤر الكتاب أو النجاسة الموجودة في في مساورة الكتاب باعتباره نجسا ذاتا أو باعتباره نجسا عرضا لأنه يساور الخمر والخنزير والأعيان النجسة فيجب الشك لا محالة في ذلك. إذن فهذه السعة المذكورة هنا ليست في خصوص مقابل التذكية بالخصوص ليقال يوجد أصل حاكم فكيف حكم الإمام بالسعة هذا أولا. وثانيا ظاهر الحديث أنهم في سعة حتى يعلموا بيان القاعدة أنهم ما داموا لم يعلموا هم في سعة. لو كان النظر إلى حمل الرواية على أنه ناظر إلى إمارية السوق المسلمين هذا إلغاء للعنوان المأخوذ في الرواية الرواية ظاهرها أنه نريد أن يعلل جواز الأكل والسعة في الأكل بأنه لأن كأنه قال هكذا لأنهم لا يعلمون إذن هم في سعة. وإن كان في المورد مورد السوق المسلمين لكن الشيء الذي يبينه الإمام والتعليل الذي ما يكون بحكم التعليل الذي يذكره الإمام وبحكم الضابط الكلي للحكم بالسعة والجواز الذي يذكره الإمام إنما هو أنهم لا يعلمون لأن يقول هم في سعة حتى يعلموا هذا حتى مشعر بالتعليل يعني مشعر بأن النكتة السعة أنهم لا يعلمون لا أنه سوق المسلمين. حين لن تكون الرواية دليل على وجود قاعدة ترخيصية في الشريعة موضوعها وملاكها عدم العلم توجد سعة موضوعها أن لا يعلم ما دام لا يعلم هو في سعة قال ما دام لا يعلم هو في سعة. فهذه الرواية ظهورها في إعطاء هذه النكتة الكلية على الظهور لا يمكن إنكاره. نعم يوجد إشكال على هذه الرواية أن هذه الرواية موردها الشبهة الموضوعية فلا تفيد إلا إعطاء السعة في الشبهات الموضوعية كقاعدة كلية أن من لا يعلم بالموضوع بأن هذا مذكى أو غير مذكى مثلا أو أنه نجس أو طاهر أنه من ذاك المساور للكتاب للكافر أو سؤر الكافر أو سؤر المسلم الشبهة الموضوعية هي مورد الرواية فلا يمكن أن يستفاد منها كبرى الترخيص في بملاك عدم العلم والجاه في أكثر من الشبهة الموضوعية تكون حينئذ ضمن الروايات الدالة على البراءة الشرعية لكن في الشبهات الموضوعية فقط. وهناك روايات عديدة ستأتي روايات الحل أيضا أكثرها واردة في الشبهة الموضوعية يستفاد منها البراءة الشرعية لكن براءة مخصوصة بالشبهة الموضوعية لا يمكن التعدي منها إلى الشبهة الحكمية لا لفظان إذ لا يوجد فيه إطلاق لفظي يقول هم هؤلاء يعني في ساعتهم وهؤلاء شبهتهم ومورد ابتلائهم والذي سألوا عنه إنما هو الشك في أن هذا الشيء من النجس أو من الطاهر من النوع الحرام أو من النوع الحرام حلال يعني مورد شكهم الشبهة الموضوعية. فلا يمكن حينئذ استفادة العموم للشبهات الحكمية لا بإطلاق لفظي ولا بإطلاق عرفي بإلغاء الخصوصية إذ لعل هذه السعة خاصة بموارد الشبهة الموضوعية والشارع في الشبهات الحكمية له احتياط له اهتمام أكثر وتكليف بإيجاب الاحتياط وإن الأخباري أيضا إنما يدعي الاحتياط في الشبهات حكمية لا في الشبهات الموضوعية. في الشبهات الموضوعية الأخبارية أن يعمل بالروايات الواردة لإثبات البراءة والحلية في موارد الشك في الحلية والحرمة فتكون الرواية على وزان كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه على ما سوف يأتي. الشك مورد الرواية مورد الشك في الحرمة والحلية يعني في الحرام والحلال الخارجي الذي هو الشبهة الموضوعية. فهذا الإشكال وارد على هذه الرواية أن هذه الرواية لا يستفاد منها
البراءة الشرعية في موارد الشبهات الحكمية التي هي محل البحث والخلاف بين الأخباري والأصولي، يثبت الحلية في موارد الشك في الحلال والحرام بنحو الشبهة الموضوعية، وهذا صحيح في نفسه ويقبله الأخباري، وتوجد عليه روايات أخرى أيضا قد تأتي الإشارة إليها.